الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على الفصل الذي يجب به الصيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي في الفقه: فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء.
أين يعني متى يجب الصوم؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء، يعني إذا وجد واحد من هذه الثلاثة فيكون ذلك دليل على وجوب الصيام. ثلاثة أشياء. نعم.
كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان.
هذا الأول، كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان، يعني إذا كمل شعبان 30 يوما فإنه يجب الصيام من الغد، لأنه قد تيقن بهذا باكتمال شعبان 30، تيقن أن اليوم الذي يليه هو أول أيام رمضان، يعني إذا كمل عدة شعبان 30 يوما تيقن أن رمضان يدخل بعد ذلك. للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 30 و29، يعني ما يزيد الشهر عن 30 يوم وما ينقص عن 29 يوم، فإذا كملوا شعبان 30 يوما تعين أن يصام اليوم الذي يليه من رمضان. هذا الأمر الأول، أو الشيء الأول من الأشياء الثلاثة التي يجب صوم رمضان بواحد منها أو بأحدها. نعم. الثاني،
قال رحمه الله: ورؤية الهلال.
هذا الثاني. الثاني إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال ليلة 30 فإنه يصام من الغد على أنه أول أيام رمضان، فلذلك قال: ورؤية الهلال، لما سيذكره المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
نعم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وعلم منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب، فلو قرر علماء الحساب أو المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال ولم تكتمل العدة 30 يوم فإنه لا يصام، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية، وهو الرؤية. وإن كان بعض المتأخرين يقول أنه يعمل بالحساب إذا لم تتمكن الرؤية، واستندوا إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنه قوله: فإن غم عليكم فأقدروا له، فأقدروا له على اعتبار ضيقوا له، قالوا هذا هو الحساب. لكن الصحيح أن معنى فاقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت في الرواية الثانية الصحيحة: فكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فكملوا عدة شعبان 30 يوما، وأن المراد بالتقدير في الحديث أي إكمال شعبان 30 يوما، ولذلك لا يعتمد على الحساب. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أنه لا اعتبار بالحساب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يقل بالحساب أو للحساب. والمعتمد على الحساب في الهلال يعني مخالف لظاهر النص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بل قال شيخ الإسلام إن المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين، فهو مخطي في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعني هيئة الحساب يعترفون أن هذا الأمر لا ينضبط، لا ينضبط بأمر، هي درجات يقدرونها ومع ذلك لا تنضبط عندهم بالحساب. والشارع أحال الناس على شيء محسوس يرونه وعلق الأمر بذلك. إذا الأمر الأول كمال شعبان 30 يوما، لأنه بذلك يكون قد تيقن دخول رمضان. والأمر الثاني إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال فإنه يكون الصوم من الغد عن رمضان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
قال رحمه الله: ويقبل فيه شهادة الواحد.
ويقبل فيه شهادة الواحد، يعني إذا شهد واحد أنه رأى الهلال تقبل شهادته، فيصام برؤية عدل واحد، برؤية عدل واحد. نعم.
وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين.
وعنه يعني عن الإمام أحمد، يعني عنه روايتان، الرواية الأولى أنه، وهذه هي المذهب كما سيذكر المصنف، أنه يقبل دخول الهلال بشهادة واحد عدل. وعنه أي عن الإمام أحمد أنه لا بد من شاهدين كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.
لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي.
أين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، مفهومه إيش؟ مفهومه إنه إذا شهد واحد ما نصوم ونفطر، لكن شهد شاهدان هنا، لكن هذا مفهوم. وحديث ابن عمر منطوق، يقول: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالهلال. وحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى الهلال فقال: تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن يا بلال بالناس فليصوموا غدا. فحديث ابن عمر وحديث الأعرابي دلالة منطوق، وهذا حديث عبد الرحمن زين دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. كما أنه يصام برؤية اثنين فكذلك يصام برؤية واحد، برؤية واحد. فالصحيح أنه إذا شهد شاهد عدل على رؤية الهلال فإنه يصام الناس، يصوم الناس بهذه الرؤيا. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو بكر: إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده.
يقول أبو بكر، يقول: إن كان الرأي في جماعة، يعني مجموعة ناس يتراءون الهلال وهو رأى والذين معه ما رأوا، قال لم يقبل إلا بشهادة اثنين، لأنهم يعاينون ما عاينه يعني ما نظر إليه. لكن هذا يرد عليه أن الناس يختلفون في حدة نظرهم، بعضهم أحد من بعض، وأيضا اختلافهم في المكان الذي فيه الهلال، فقد ينظر أحدهم يمنة والآخر يسرة ولم يركز على المكان الذي يكون فيه الهلال، فقد يرى شخص حاد النظر ما لا يراه شخص دونه في ذلك. نعم. يقول: وإن كان في سفر فقدم قبل قول وحده، إذا كان شخص ما معه أحد الحال لوحده وشهد أنه رأى الهلال يقبل. نعم.
وظاهر المذهب الأول.
وظاهر المذهب أول يعني إيش؟ ظاهر المذهب الأول أنه نقبل شهادة الواحد لرؤية هلال رمضان، وأنه إذا شهد الواحد العدل فإن الناس يصومون، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر ترى الناس الهلال ورأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، وحديث الأعرابي الذي ذكرناه، فيصام بشهادة العدل الواحد. نعم.
اختاره الخراقي وغيره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة.
أي نعم. ولأنه خبر يخبر عن شيء طريقه المشاهدة تدخل به الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة، لو أن شخصا أخبر الناس بدخول وقت الصلاة لقبلوا خبره، ولو أذن لدخول الوقت لقبل الناس بذلك، فكما نقبل خبر الواحد في دخول وقت الصلاة فنقبله أيضا في دخول وقت الصيام.
قال رحمه الله والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتية فأشبه الحرة.
نعم، شهادة العبد في هذا مثل شهادة الحر، لو أن عبدا رأى الهلال وحده فتقبل شهادته، ولذلك قال والعبد كالحر في هذا لأنه ذكر ليس امرأة من أهل الرواية والفتية، فيكون مثله مثل الحر في هذا الباب فتقبل شهادته.
قال رحمه الله وفي المرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال.
نعم، بالنسبة للمرأة يكون فيه وجهان من ناحية قبول شهادة المرأة الواحدة على رؤية الهلال، فهو ذكر الوجهين وذكر تعليل كل وجه، فذكر الوجه الأول أنه يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، إذا اعتبرناها كالرواية فإن الرواية كما نقبل خبر الرجل نقبل خبر المرأة في رواية الحديث، وإذا اعتبرناها شهادة لا تقبل شهادة المرأة بل لابد أن يكون معها رجل، فيرجع إلى هذا الأصل، ولهذا قال لا يقبل فيه أي في الشهادة الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ومقصود بالأصل هنا الرجل في هذا الباب، والمرأة ليست هي الأصل وإنما هي فرع. ثم ذكر تعليلا آخر وهو أن هذا مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل من المرأة كالشهادة بشهادة هلال شوال. نعم.
قال رحمه الله الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وفيه ثلاث روايات.
إذن ذكر كم هو الإمام ذكر هنا أنه لا يجب الصوم إلا بأحد ثلاثة أشياء، الأمر الأول كمال شعبان ثلاثين يوما، الأمر الثاني رؤية الهلال، الأمر الثالث وهو محل الإشكال ومحل الخلاف قال أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، يعني ليلة الثلاثين، يعني احتمال أن يكون غدا من رمضان واحتمال أن لا يكون من رمضان، إذا كان صحو، إذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فالجميع يتفقون على أن نكمل عدة شعبان ثلاثين، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما الخلاف إذا كان ليلة الثلاثين وحال دون الرؤيا غيم أو قتر، هذا الذي فيه الخلاف في مذهب أحمد. الجمهور كما سيذكر المصنف يرون أننا نكمل العدة ثلاثين، نكمل العدة ثلاثين طالما أن الهلال لم يرى بأي حال من الأحوال، سواء كان الجو صحوا أو ليس صحوا، طالما أن لم نرى الهلال فنكمل العدة ثلاثين. المصنف سيذكر ثلاث روايات على الإمام أحمد في هذه الصورة فقط، اللي صورة إيش؟ إذا حال دون الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر، لأنه عند الحنابلة هذا ليس يوم الشك، يوم الشك عندهم إذا كان الجو صحوا ولم يرى الهلال فلا يجوز صومه على أنه من رمضان من الغد، لأن هذا يعتبرونه يوم شك. ويدخل في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، لكن إذا كان حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر أو سحاب، هذه هل نعتبرها يوم شك فنكمل ثلاثين أو نحتاط ونصوم؟ الجمهور يرون أننا نكمل العدة ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. الحنابلة كما سيذكر المصنف عندهم ثلاث روايات، رواية أننا نصوم من الغد على أنه من رمضان احتياطا، الاحتمال أن يكون الهلال رؤي أو أن الهلال طلع لكن لم يره الناس بسبب الغيم والقتر. والرواية الثانية سيذكرها المصنف كما هو قول الجمهور أننا نكمل العدة ثلاثين يوما، الرواية الثانية. الثالثة أن هذا يرجع إلى الإمام، إن صام الناس يصوم معهم، إن لم يصوم الناس لا يصوم معهم. فقال فيه ثلاث روايات اذكرها. نعم تفضل.
قال رحمه الله: الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام،
إحداهن يجب الصيام، يجب الصيام يعني يوم ثلاثين، يوم ثلاثين يصبح الناس صائمين، متى؟ إذا حال دونه غيم أو قتر، لما روي أو لما روى،
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له.
فإن غم عليكم فاقدروا له، فسرها ابن عمر أي ضيقوا له، وضيقوا له يعني اعتبروا الشهر كاملا، يعني تصومون من الغد. نعم،
يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث، وعمله به وفعله تفسير له،
وفعله تفسير له. ابن عمر روى الحديث على هذا المعنى، وكان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر أصبح صائما يوم الثلاثين، وكذلك روي عن عائشة وروي عن جمع من الصحابة فيصومونه احتياطا. وهذا المشهور في المذهب عند الإمام أحمد أو في المذهب عند الحنابلة، أنه إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر أو سحاب فإنهم يصومونه من الغد احتياطا، ولا يرون أن هذا داخل في الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. هذا المشهور في المذهب. الرواية الثانية. نعم،
والثانية لا يصوم،
لا يصوم. الرواية الثانية لا يصوم يوم الثلاثين، لا يصوم يوم الثلاثين، وهذه هي التي عليها أكثر أهل العلم. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وهو قول العلم الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. ورواية عن أحمد قال عنها شيخ الإسلام أنها الصحيحة الصريحة، أنها الصريحة عن الإمام أحمد، وإن كان المذهب المشهور هو الرواية التي تقدم ذكرها. نعم، قال: الثانية لا يصح،
والثانية لا يصوم، لقوله في الحديث الآخر
لا يصوم. نعم،
فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين.
للرواية الثانية في الحديث في الصحيحين: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذه تفسر قوله في الحديث فاقدروا له، فاقدروا له، وأن المراد ليس أن نصوم من الغد، ولا أن نضيق العدة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ويحمل مطلقه على مقيده، فهذه الرواية تفسر الرواية السابقة، فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، فأكملوا 30 يوما. ولذا يرى الجمهور أن صوم يوم 30 داخل في صوم الشك المنهي عنه، كما في حديث عمار نهى بالقاسم عن صيام يوم الشك. نعم.
حديث صحيح. وقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح.
حديث صحيح، بل هذا أصل عظيم من الفقه، أنه لا يدع الإنسان الشيء الذي تيقنه ولا ينتقل من الحالة المتيقنة إلا بيقين في انتقالها، طالما أنه على يقين فيبقى على اليقين ولا ينتقل إليه إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله. ولذلك قال حديث صحيح المصنف هنا حديث أبي هريرة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأنه كما يقول المصنف شك في أول الشهر، شك في أول الشهر، فأشبه حال الصحو، فأشبه حال الصحو. نعم.
ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. الثالثة.
إذن المروي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة التضييق والصيام يوم 90 يعارضه أيضا المروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يرون هذا بل يكملون العدة 30، فالقول يقابل بقول، وتبقى السنة السالمة من الاعتراض، والسنة دلت على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإننا نكمل العدة 30 يوما، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. الرواية الثالثة.
الثالثة: الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام: صوموا صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود.
هذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. هذه الرواية صحيحة، يعني إذا الإمام حمل الناس على أحد الرأيين أو على أحد القولين فإن رأي الإمام يرفع النزاع ويرفع الخلاف، إذا ألزم الناس بأحد القولين فإن قوله يرفع الخلاف في ما اختلف فيه الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع.
نعم. يقول: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذا هو المذهب عند الحنابلة، إذا رؤي الهلال في ناحية من نواحي بلاد المسلمين فيلزم جميع المسلمين الصوم، ولذلك قال: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. لماذا؟ قال: لأنه ثبت ذلك من رمضان. ثبت بأي شيء؟ بالرؤية. قال: وصومه أي صوم رمضان إذا رؤي واجب بالنص والإجماع. النص صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، والإجماع إجماع أهل العلم على أن رمضان يصام بالرؤية، يصام بالرؤية. فهل رؤية بلد رؤية لجميع البلدان؟ ظاهر كلام المصنف يدل على ذلك، لكن أهل العلم يختلفون في هذا ويرون أن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، أن مطالع البلدان تختلف، فالتي في المشرق تختلف عن التي في المغرب، وأن المطالع ليست واحدة. ويدل على ذلك حتى الأثر، حديث كريب أن أم الفضل الحارث بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام لحاجة يقضيها لها، يقول فقضيت حاجتها وقدمت الشام فرأيت الهلال، هلال رمضان ليلة الجمعة، يقول فصمنا وصام الناس وصام معاوية، ثم أتيت المدينة آخر الشهر فأتيت ابن عباس رضي الله عنه وسألني هل رأيتم الهلال؟ قلت نعم. قال هل رأيت الهلال؟ قال نعم رأيت الهلال وصام الناس وصام معاوية. قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت ولا نفطر حتى نكمل 30 أو نرى الهلال. قال ألا تكتفي برؤية الشام وصوم معاوية رضي الله عنه؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يفيد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عند الرؤيا وإكمال 30 أو إكمال 30، وكذلك الفطر يكون إما أن نرى الهلال أو أن نكمل الشهر 30 يوم. فلذلك يرى كثير من أهل العلم أن المطالع مختلفة وأن الرؤية مختلفة، وأن رؤية أهل بلد لا تلزم جميع البلدان إلا إذا كانت تتفق معها في المطالع، كانت قريبة منها أو تتفق معها في المطالع، إلا أن يأمر الإمام الأعظم الناس جميعا بذلك. فهنا يجب أن يصوموا جميعا لأن هذا أمر مختلف فيه وقابل للاجتهاد، ورأي الإمام يرفع الاجتهاد ويرفع النزاع في مثل هذه الأشياء. لكن معاوية رضي الله عنه لم يلزم الناس وهو كان الخليفة الأعظم، ولذلك رأى ابن عباس أنهم يستمرون حتى يروا الهلال أو يكملوا العدة 30 يوما. نعم.
قال مصنف رحمه الله ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته.
نعم، لو رأى الهلال وحده، شخص رأى الهلال وشهد أنه رأى لكن ردت شهادته، ردت شهادته ولم تقبل شهادته، يقول المصنف هنا لزمه الصوم، يجب عليه أن يصوم. لماذا؟ يقول لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وهو قد رأى الهلال، تيقن رؤية الهلال، إذن يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال. نعم.
قال رحمه الله فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته.
نعم، هذا مبني على وجوب الصيام، أنه يجب عليه أن يصوم حتى ولو ردت شهادته لأنه رأى الهلال. يقول لو أفطر بجماع فعليه القضاء والكفارة، لو أفطر هذا الذي رأى الهلال بجماع يكون عليه قضاء هذا اليوم وعليه الكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته، كما لو قبلت شهادته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه أن يصوم إذا ردت شهادته، لقول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وهو قد ردت شهادته والناس مفطرون، فيكون هو تبع للناس في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، ولا يفطر إذا رآه وحده لما روى.
لما نعم روي لا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، كما تقدم حديث عبد الرحمن بن زيد فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. بالنسبة لدخول الشهر استثني بالدليل الدال على أنه يصام بشهادة واحد، وبقي خروج الشهر على أصل الحديث أنه لابد من شهادة شاهدين. قال فلم يقبل في الواحد كسائر الشهور ولا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لذلك، أنه لابد من شهادة رجلين، لا يكفي فيه رجل وامرأتين. ولا يفطر إذا رآه لوحده، لو رأى الهلال لوحده لا يفطر. لماذا يصوم إذا رآه وحده ولا يفطر إذا رآه وحده؟ يصوم إذا رآه وحده لأن شهادة الواحد تقبل في الدخول، لكن في الخروج لا تقبل إلا شهادة اثنين. فلذلك قال وإذا رأى الهلال وحده، يعني لا يفطر إذا رآه وحده لما سيذكره. أولا لحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا وهو وحده، والأمر الثاني حديث عائشة صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وهذا يفطر وحده. والأمر الثالث هو ما سيذكره المصنف من فعل عمر بالنسبة للرجلين اللذين رأى أحدهما الهلال فأفطر. فقال عمر نعم،
لما روي أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم
نعم
به.
يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يدل على أنه لا يفطر لوحده، إذا رأى الهلال وحده لا يفطر، بل لابد أن تنضم معه شهادة وتقبل هذه الشهادة. نعم،
ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله. وإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم افطروا.
أي نعم، يقول إذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يرى الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم افطروا، وهم قد أكملوا العدة فيفطرون. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 30 أو 29. نعم،
حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا.
نعم، يقول إن صاموا لأجل الغيم، يعني ما كملوا عدة شعبان 30، وإنما صاموا ليلة 30، صاموا ليلة 30 لأنهم لم يروا الهلال، يقول لم يفطروا. إذا حسبنا 30 يوم باليوم الذي صاموه وهو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان، قال لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا، يعني إما يرون الهلال وأما يكملون 30 يوم من رمضان غير اليوم الذي هو من شعبان، لأنهم صاموا يوم 30 من باب الاحتياط، وهنا كملوا 30 باليوم الذي هو آخر أيام شعبان ولم يروا الهلال، فيستمروا في الصوم حتى يكملوا عدة رمضان. نعم، وإن صاموا بشهادة واحد،
وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون لقوله عليه الصلاة والسلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد ثبت تبعا ما وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة.
ثم نعم، يقول إن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال، الدخول شهدوا بشهادة واحد ولم يروا الهلال، هلال رمضان هلال شوال لم يروا، وكملوا 30 يوما، يقول ففيه وجهان، أحدهما لا يفطرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر مستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. هذا توجيه الرواية الأولى. لكن شهادة الواحد معتبرة وهو قد رأى الهلال وقبلت شهادته، ولذلك قال الثاني يفطرون. الرواية الثانية وهي الصحيح يقول لأن الصوم ثبت بالشهادة فوجب الفطر باستكمال العدد، لأننا هنا لا نحتاج شهادة وإنما نستكمل العدد تبعا لشهادة الدخول اللي هي شهادة واحد على دخول رؤية هلال رمضان، وقد ثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، وهذا أصل قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، التابع تابع. فكما أن صمنا بشهادة واحد وهي شهادة معتبرة واعتبر بها الدخول فإذا أكملنا العدة فنفطر ولو لم نرى الهلال. قال بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء. هذا دليل لأي شيء؟ يريد يستدل أن التابع تابع وأنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الأصل. قال بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، النسب ما يثبت بشهادة النساء وإنما يثبت بشهادة الرجال. قال ويثبت به الولادة، يعني الشهادة تثبت الولادة بشهادة النساء، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهذا استدلال منه على أنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الأصل. فطالما أن صمنا برؤية شخص واحد وهي رؤية معتبرة وأكملنا العدة 30 إذن نفطر ولا نزيد على ذلك حتى لو لم يرى الهلال في هذه الصورة التي ذكرها المصنف. نعم.
قال المصنف رحمه الله فصل: ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد.
يعني شخص أسير ولا يعرف عدة الشهور، ما عنده علم ولم يخبره أحد بذلك، فإنه يجتهد ويصوم شهر رمضان، يجتهد ويتحرى لعل هذا الذي يصومه من رمضان. ولذلك قال في مكان لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر، يعني ما أحد يخبره بذلك، فاشتبهت عليه الشهور فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد، يصوم شهرا على أنه رمضان، يجتهد في ذلك. لماذا؟
لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري، كمن اشتبه عليه وقت الصلاة.
يعني نعم، يقول لأنه اشتبه عليه وقت العبادة التي هي الصوم ما يدري متى، فوجب العمل بالتحري يعني والاجتهاد، كمن اشتبه عليه وقت الصلاة ما يدري دخل الوقت ولا ما دخل، فإنه يجتهد في ذلك ويتحرى ويعلم ويعمل بغالب ظنه.
قال رحمه الله: فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده، أشبه المصلي يوم الغيم.
أين يقول فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح، ما علم بعد ذلك ولا أخبر أن هذا الذي صامه من رمضان أو ليس هو رمضان، فيكتفي به ويصح ويجزئه. يقول لأنه أدى فرضه اللي هو صوم شهر باجتهاده، اجتهد وتحرى وصام ولم يأتيه علم بعد ذلك أن الصوم الذي وقع منه ليس في رمضان. أشبه المصلي يوم الغيم، إذا صلى في الغيم وهو ما يدري دخل وقت ولا ما دخل ثم استمر الغيم فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة بعد ذلك.
قال رحمه الله: وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزأه.
إن انكشف الحال يعني بعد ما فرغ من الصيام وانتهى علم فيما بعد أنه أوقع الصيام كما هو، أن الذي صام وتحرى أنه رمضان هو رمضان، إذن في هذه الحالة يجزئه ولا يطالب بالصوم ثانية. لماذا؟
لأنه أصاب في اجتهاده،
لأنه أصاب في اجتهاده، يعني تحرى واجتهد وصام على أنه من رمضان أو على أنه رمضان ثم تبين فيما بعد أن اجتهاده كان صحيحا وأنه قد أصاب رمضان فيجزئه.
وإن وافق بعده أجزأه.
وإن وافق بعده أجزأه، يعني اجتهد وتحرى وصام على أنه رمضان ثم تبين فيما بعد أنه شوال، أنه شوال فيصح، لأن الصوم إما أداء وإما قضاء، ففعله يكون قضاء. نعم،
لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح،
لأنه لما وقعه في شوال أو بعد ذلك وقع قضاء وهو عليه القضاء فيصح منه. نعم،
كما لو علم.
نعم.
وإن بان قبله لم يجزئه بأنه صام قبل الخطاب.
هذه الحالة التي ما تجزئ، إن تبين بعد التحري أنه قد أوقع الصيام، صيام رمضان في شعبان، وأن الذي صامه شعبان ليس رمضان وليس شوال، لو كان رمضان يجزي، لو كان شوال أو بعد شوال يجزي لأنه يكون قضاء، لكن تبين أنه تحرى وصار الذي صام شعبان يقول لا يجزئه لأنه صيام قبل الخطاب. الخطاب ما هو؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حال عليه الشهر فهو الذي يجب عليه الصوم، وهو قد صام قبل دخول الشهر فهنا لا يجزئه. نعم،
لأنه صام قبل الخطاب، أشبه المصلي قبل الوقت.
نعم، يقول لأنه صام قبل الخطاب فأشبه المصلي الذي يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، لو صلى صلاة الظهر في الصباح قبل دخول وقت الظهر ما تصح منه وما تجزي لأنه أداء للعبادة قبل دخول وقتها. نعم،
ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق، لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في الوقت.
أي نعم، قال إن صام بغير اجتهاد، يعني ما اجتهد ولا تحرى وإنما صام، أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق. لماذا لم يجزئه وإن وافق؟ لأنه هو شيء ما تحرى، وثاني شيء أنه يغلب على الظن أن الشهر ما دخل، وغلبة الظن معمول بها ومع ذلك صام، فإنه لا يصح منه حتى إن وافق ذلك. يقول لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في أول الوقت، لأنه لابد من التيقن من دخول الوقت أو غلبة الظن، وهذا لم يوجد فلا يصح منه الصيام في هذه الحالة ويقضي. نعم،
قال رحمه الله: فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر.
نعم، شرع المصنف الآن في وقت الصيام أو في أركان الصيام. أركان الصيام ثلاثة: الزمان اللي هو زمان الوجوب وهو شهر رمضان، وزمان الإمساك اللي هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والنية. والنية هذه الثلاثة هي أركان الصيام، لا يصح الصيام بدونها. أن توقع الصيام صيام رمضان في رمضان لا قبله، وأن يكون الإمساك هو الوقت الذي حدده الشرع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن يكون ذلك بنية، وأن يكون ذلك بنية. فهذه أركان الصيام التي سيشرع المصنف في ذكرها. فالركن الأول هو الزمان، زمان الوجوب الذي هو شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والثاني هو زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر، أيام شهر رمضان، كل يوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فيقول المصنف: نعم، فصل.
فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
أي نعم، هذا وقت الصيام المشروع في كل يوم، أنه من طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق. حديث حسن. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه.
هذا هو وقت الصيام. يقول إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس أفطر الصائم. أفطر الصائم. نعم. مع الحديث الذي قبله في السحور لا يمنع أنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير يعني الواضح البين في الأفق. فيكون الصيام في كل يوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر.
نعم. يجوز الأكل والشرب إلى الفجر يعني الليل كله وقت للأكل والشرب للآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكذلك حديث بلال رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا.
نعم. الطهارة ليست شرط من الحدث الأكبر وصل للصيام وإنما هي شرط لصحة الصلاة ولذلك قال إن جامع قبل الفجر ثم طلع الفجر وهو لم يستحم لم يغتسل أذن الفجر أذن صلاة الفجر يغتسل بعد ذلك يغتسل بعد ذلك والصوم يصح الصوم يصح منه. إن جامع يقول قبل الفجر ثم أصبح جنوبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصح أن يصوم جنوبا. نعم.
قال رحمه الله وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه.
نعم. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم يغتسل ليصلي الفجر فيصح أن يصوم وهو على جنابه يعني لو طلع الفجر وهو لم يغتسل يصح صيامه. نعم.
وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه.
نعم.
وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك.
نعم. يقول إن طلع الفجر وهو يجامع فاستمر يعني فاستدام بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة. القضاء لأنه أفطر يوم من رمضان والكفارة لأنه فطره كان بجماع فاستدامة الجماع يقول المصنف جماع. وإن نزع عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر يقول فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي. نعم.
وإن نزع فكذلك في اختيار أبي حامد والقاضي لأن النزع جماع كالإيلاج. وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه.
وإن نعم نعم. يقول إن استدام الجماع فهو جماع هذا ما في إشكال لكن لو نزع نقل عن القاضي أنه جماع كالجماع وعن أبي حفص أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن هذا ليس فعل وإنما هو ترك. يقول وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه هو مأمور إيش بالترك والذي ترتب عليه الحكم هو الفعل، وهو هنا ترك وليس فعل، فيكون ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. نعم، لأن هذا ترك وليس فعل، والمؤاخذة تكون في الفعل وليس في الترك. نعم.
وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل. وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار.
نعم، لو أكل شاك في طلوع الفجر، أكل وهو يشك ما يدري طلع الفجر ولا ما طلع الفجر، صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، وأن الليل مستمر حتى يتبين ويتيقن. لكن لو أكل شاك في غروب الشمس، وأن الصوم ما يصح، لأن الأصل بقاء النهار، ولا تخرج من ذلك إلا بيقين. فيختلف الشك في الصيام في أوله عن الشك في الفطر في آخره، لأنه في الأولى مستصحب الأصل الذي هو الليل، وفي الثانية مستصحب النهار، فاختلف الحكم واختلف الفرق بينهما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض هل يحل له الجماع؟ المسافر يحل له الجماع قولا واحدا، لأنه في سفر ويباح له الصوم ويباح الفطر. لكن المريض هو يعني منعه المرض من الصيام، فإذا كان معذور ومثله يعني يعذر في الصوم، ففعل أي مفطر جماعا أو غيره فإنه لا كفارة عليه في ذلك. يقول: إذا دخل رمضان في بلد وصام المسلم ثم سافر إلى بلد لم يدخل فيه رمضان، هل يتم صومه؟ وإن أفطر بسبب السفر هل يقضي هذا اليوم؟ إذا دخل في رمضان وهو في بلد وصام ثم سافر إلى بلد لم يدخل فيه رمضان، يستمر على صومه، لأنه يعني صام في المكان الذي رؤي فيه الهلال أو أكملت العدة وهو مع الناس، فيستمر في صومه ولا يقطعه. وإن أفطر بسبب السفر هل يقضي هذا اليوم؟ نعم، يقضي هذا اليوم، لأنه يعني من رمضان على اعتبار مكان الرؤية التي صام وهو فيها. في فترة الجماع يقول: أذن الفجر الصادق يكمل صيامه أم يفطر وعليه القضاء؟ إذا أذن الفجر، هي المسألة التي ذكرها المصنف، لا يستديم الجماع، فإن قطع ونزع يكمل صومه صحيح، إن استدام واستمر لا يفسد صومه وعليه القضاء، وعليه أيضا إن يستمر في صيام هذا اليوم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.